علمي والحب التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذه تكملة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدرك علي أحد إخواني وقال: أنت نسيت أن تتكلم على البسملة وعلى الاستعاذة في أول القراءة، في أول القراءة. طبعا بعد الدعاء الاستفتاح مباشرة في الاستعاذة، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان إذا كبر للصلاة استفتح ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الهمز يراد به الجنون، والنفخ يراد به الكبر والعياذ بالله، والنفس الشعر. كذلك ثبت عند أحمد وأبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في الصلاة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه، من نفسه وهمزه ونفخه، هو الترتيب كده. هل هذه الاستعاذة تقال في كل ركعة كما ذهب إليه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، أم أن الاستعاذة باعتبار يعني أن الله عز وجل قال: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أم أنها تقال في أول الركعة الأولى فقط، في أول القراءة يعني، باعتبار أن الصلاة كلها أو أن القرآن الذي يقرأ فيها كأنه قرآن واحد. وهذه الرواية الأخرى عن أحمد، وبها أخذ أبو حنيفة رحمه الله. الذي يترجح لي هو القول الثاني، وهو ما رجحه ابن قدامة وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، باعتبار أن الذي يفصل بين القراءة في الركعة الأولى والقراءة في الركعة الثانية مثلا عبارة عن تكبير وتسبيح ودعاء وما إلى ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم كان إذا مر بآية فيها التسبيح سبح، بآية فيها التكبير كبر، إن أتى على سجود تلاوة سجد، آية فيها دعاء دعا. فهل كان بعد أن يفعل ذلك يستعيذ بالله من الشيطان مرة أخرى ليستمر في القراءة، أم أنه كان يقرأ ويسترسل في القراءة مباشرة؟ فهم اعتبروا أن هذا كالقرآن، أو أن الاستعاذة مجزئة لجميع القرآن التي تكون يعني في الركعة الأولى، مجزئة لجميع القرآن الذي يقرأ في الصلاة. وهذا هو الأصعب من جهة أن الذين أوجبوا القراءة في كل ركعة قالوا: لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الآخرين قالوا: طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، يبقى احنا نتصل على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وأنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى، ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ذلك. وأما البسملة فالجمهور ذهب إلى إخفاء البسملة عند قراءة الفاتحة، وقال الشافعي: يجهر بالبسملة. الجمهور احتجوا بحديث لأنس بن مالك رضي الله عنه ورد بروايات، هذه الروايات حكم عليها الشافعي بأنها مضطربة وليست كذلك، ليست كذلك. الروايات الأولى عند أحمد ومسلم: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وقد ذكرت أن قوله ولا في آخرها شاذ، إذا كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة. وهناك حديث رواية أخرى رواها أحمد ومسلم أيضا: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برتب لك الروايات كما رتبها الحافظ. الرواية الثالثة رواها أحمد والنسائي: فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لم أسمع، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لا، الأولين إحنا قلنا الأولين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، والثانية لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والثالثة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، والرابعة التي ورد عند ابن خزيمة بإسناد صحيح: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. واضح بترتيب الروايات كده أن الحديث ليس مضطربا، لأنهما لما قال لا يذكرون هذا محمول على عدم السماع، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعدم السماع محمول على عدم الجهر، وهي الرواية الثالثة التي رواها أحمد والنسائي: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وعدم الجهر محمول على أنهم كانوا يقرؤونها سرا، وهذه رواية ابن خزيمة: يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا أصح شيء وأصرحه في هذا الباب. وأما الشافعي رضي الله عنه فقد احتج بحديث رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصلي، أنه صلى صلاة جهر فيها بالبسملة، ثم قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: وهذا أصح ما ورد في الجهر، والأصح قولهم أصح لا يستلزم الصحة في نفس الأمر، قد يكون معنى أقلهم ضعفا، بالإضافة إلى أن أبا هريرة كان في مقام تعليم، فيحتمل أنه جهر بالبسملة ليعلم الناس بموضع البسملة، كما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح، وقال الأسود بن يزيد: يسمعنا ويعلمنا. وكما جهر ابن عباس على ما ثبت عند البخاري، جهر ابن عباس رضي الله عنه بالقراءة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أن هذا موضع للقراءة. فكأن أبا هريرة، أو يحتمل أن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بالبسملة ليعلم الناس أن هذا موضع لقراءة البسملة. كذلك فإن قول أبي هريرة أنا أشبهكم لا يستلزم المماثلة في كل شيء. أشبهكم يعني أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن هناك أمرا آخر، وهو هل البسملة داخلة في فاتحة الكتاب؟ دي قصة تانية يا أخوانا لا نتعرض لها الآن، وقد تعرضت لها سابقا باختصار. حين يرفع رأسه من الركوع، وهذا الذي انتهينا عنده قبل صلاة العشاء، ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. دي رواية مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. في رواية ابن عباس عند مسلم أتى بهذه وزيادة أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني أي واحد مهما كانت عظمته فهذه العظمة لا تنفع مع عظمة الله عز وجل. فاكرين قول قتادة رحمه الله: إن الله أذل ابن آدم بالموت والهرم. طبعا المرض ثالث، لكن قد يتعرض الإنسان للمرض وقد لا يتعرض. أما الهرم فلا بد أن يتعرض له كل أحد، وكذلك الموت يظل خائفا من الموت مهما أوتي في الحياة الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب بعد ذلك يكبر، والتكبير هنا واجب، ويهوي إلى السجود. هل يضع، أنا خايف العلمانيين يوصلهم الدرس ده يقول لك شوف الراجل قاعد بيتكلم عن والله هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد الناس تحريا لنقل حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام. وذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة رسالته: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كأنك تراها، شوف هذه الأمة ومدى توثيقها عن رسولها صلى الله عليه وسلم. هنا الإنسان في الحج في الصلاة يستطيع أن يستحضر معية النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. إن كان هذا همه فإن أصاب نال أجرا أجرين، وإن أخطأ نال أجرا واحدا على اجتهاده وعلى حبه وتحريه لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فذهب جمهور العلماء إلى أنه حين يهوي إلى السجود يضع ركبتيه قبل يديه، لما رواه الأربعة من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. الأربعة اللي هم مين بقى؟ أحمد مين يا راجل؟ أيوة كده، بعضهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لما رواه الأربعة عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. لكن هذا الحديث في الحقيقة في إسناده شريك ابن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ. مدار الحديث على شريك، مداره على شريك. وورد حديث آخر رواه الحاكم والدارقطني، قال الألباني رحمه الله، الحاكم ابن خزيمة، قال الألباني رحمه الله بإسناد على شرط مسلم، يعني الحاكم رواه وقال هذا الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وقال الألباني وهو كذلك، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا سجد وضع يديه ثم ركبتيه، عكس الحديث الأولاني. خلاص يا جماعة، يبقى لو لم يكن في الباب إلا هذان الحديثان يبقى السنة إنه يضع اليدين قبل الركبتين، مش كده؟ لأن احنا قلنا الحديث الأولاني مداره على شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، والثاني على شرط مسلم. ورد حديث ثالث رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فالعلامة ابن القيم رحمه الله قال لك: وليضع يديه قبل ركبتيه، ده الحديث ده المتن انقلب على الراوي، لأنه هو لو وضع يديه قبل ركبتيه يبقى بركة كما يبرك البعير. ها؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فابن القيم بيقول إيه؟ هو لو وضع يديه ولسه جسمه عالي من وراء لأنه ما نزلش بركبتيه يبقى بركة كما يبرك البعير. يبقى المتن ده انقلب على الراوي، يبقى الصح ايه؟ فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. هذه دعوة تقابل بالعكس. نقول لابن القيم ما دمت رحمه الله يعني ما دمت قد وهمت الرجل الثقة فيحتمل ان الانقلاب كان في الجزء الاول من الحديث، وهذا اسهل من ان يكون القلب في الجزء الثاني من الحديث. يبقى اذا سجد احدكم فليبرك، هنشيل الالف بس، فلا يبرك كما يبرك البعير، نخليها فليبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى عند الاحتمال الاحتمال وعكسه يبقى تساقط الايد الاحتمالان، الاثنين يتساقطوا. امال ايه المساله؟ الشيخ الألباني رحمه الله قال لك إن الحديث مركب من شقين كل شق منفصل عن الآخر، وهذا هو ما يعني إيه ما تطمئن إليه النفس فعلا. الشق الأول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير بس، وهو في هذه الحالة محافظة على أنه لا يبرك كما يبرك البعير ينزل بيديه قبل ركبتيه. يبقى المسألة انك انت ايه ما تنزلش ايديك في الارض وجسمك لسه قائم من الخلف، لا اهبط بالجسم مع بعضه كله، لكن عند ملامسة الارض ضع اليدين قبل ركبتيه. واضح يا جماعة؟ طبعا على ابن القيم قال ان هؤلاء لما ادركوا ان الحديث هيبقى المعنى بتاعه غلط كده ادعوا ان ركبة البعير في يديه، وهذا غير معروف عند أهل اللغة، هكذا قال ابن القيم. لكن في الحقيقة قال الأزهري رحمه الله وركبة البعير في يديه، ده من علماء اللغة. وقال ابن سيدة في المحكم وكل ذي أربع فركبته في يديه، فركبته في يديه. واضح يا جماعة؟ كذلك في قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت صحيح البخاري يحكي سراقة بن مالك بن جعشم أنه لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قد رصدوا مكافأة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. سراقة بن مالك ده سبحان الله في أقداره، سبحان الله في أقداره، خرج للقبض على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للمكافأة، ولكن أراد الله به خيرا. هذا سراقة بن مالك في حجة الوداع بعد أن وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل المروة وانتهى من الطواف والسعي، قال له يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال سراقة فساخت يدا فرسي إلى الركبتين. يبقى الركبتين موجودين فين؟ في اليدين اهو، خلاص. فالصواب كما ذهب مالك رحمه الله وكذلك الأوزعي رحمه الله قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، كذا قال الأوزعي رحمه الله أنه يهبط بيديه قبل ركبتيه. وأما الحديث أنه يهبط بالركبتين قبل اليدين فقد ثبت أنه حديث إيه؟ ضعيف. خلاص. في السجود أعضاء السجود سبعة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال الجبهة وأشار بيده على أنفه، وأشار بيده على أنفه، واليدين الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، والركبتان والقدمان دي أعضاء السجود. وفي نفس الحديث في رواية وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الحديث وألا أكفت الشعر أو الثوب. كفت الشعر أو الثوب، الشعر كانت شعورهم طويلة، فالواحد بقى اللي عايز يبقى يعني راجل نزيه كده وشعره مترتب كان يروح إيه كافت الشعر ولويه يعقصه ببنس أو ما يشبه البنس أو ما إلى ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم وذكر أنه نهي عن ذلك أيضا. وكذلك الثياب، تلاقي واحد لما يجي مثلا يسجد عمال يطبق في القميص يمين وشمال، ده ممنوع، هذا ممنوع. والكفت هو الطي، الكفت هو الطي، فأنت منهي عن السجود عن كفت الشعر أو الثياب في داخل الصلاة أو بسبب الصلاة. لكن إن كان الرجل يشمر قميصه في الأصل أو سراويله في الأصل لا بسبب الصلاة، فهذا ليس داخلا في الإيه؟ ليس داخلا في النهي. في السجود يقول سبحان ربي الأعلى. طبعا النبي عليه السلام كما ورد في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، احنا مر بينا حديث عبد الله بن بحينة من قبل، لسه ما خدناش سجود السهو. طيب، انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد يجافي بين او يجنح في سجوده حتى يرى بياض ابطيه، وهذا الحديث متفق عليه، يجنح في سجوده حتى يرى بياض ابطيه. انت تحرص على انك في السجود تسجد على الجبهه والانف والكفين والركبتين والقدمين. هل يسجد الانسان مثلا ان كان يلبس القلنسوه او العمامه، هل يسجد على هذه العمامه مثلا، تكون العمامه او القلنسوه او الغطره او اللي هو الطيلسان، او هل تكون بينه وبين الارض ام لابد؟ اجازها ابو حنيفه، او لابد ان يكون حاصر الجبهه حتى تمس الجبهه نفسها الارض كما قال الشافعي وابن حزم. والله الذي اراه صوابا في هذه المساله ما ذهب اليه الامام ابو حنيفه رحمه الله، لانه يسمى ساجدا على الجبهه حتى وان كانت الطاقيه او القلنسوه هي التي بين الجبهه وبين الارض. ولو ان انسانا قبله هنا لقيل لقد قبله في جبهته، ولأنه قبل هنا لقيل قبل رأسه. وكذلك فإن الركبتين من أعضاء السجود وهما مسترتان، وكذلك القدمان في حق من مسح على الخفين فصلى فيهما، أو مسح على الجوربين فصلى فيهما، فإنهما تحجزان عضوين من أعضاء السجود عن الأرض، وهذا لا يقدح في كونه ساجدا على هذه الأعضاء. واضح يا جماعة؟ طيب، في السجود ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى على ما ثبت عند الخمسة من حديث حذيفة، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح حديث عائشة صحيح مسلم، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الصحيحين عن عائشة أيضا، أو اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين يرحمك الله. طبعا في أذكار أخرى وأدعية، يعني مثلا كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره مثلا. لكن من بنشير إلى الأحاديث الرئيسية التي ذكرتها في هذا الباب. السجود طبعا حكمه إيه؟ ركن، ولا بد ان يطمئن ساجدا، لابد ان يطمئن ساجدا، لانه عند مالك وابي حنيفه ان رفع راسه عن الارض بقدر حد السيف، يعني قال الله اكبر وسجد كده، الله اكبر الله اكبر الى كده سجدتين، ان رفع راسه من السجده الاولى ولو بقدر حد السيف، شوف حد السيف يبقى حامي رقيق ازاي، ثم سجد السجدة الثانية قبل هذا منه وكانت صلاته صحيحة. وهذا مصادم تماما للأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت حديث المسيء في صلاته، وذكرت سابقا أيضا حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه البخاري وأحمد، وذكرت لفظ أحمد أن حذيفة رأى رجلا لا يتم يصلي فلا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف الرجل قال له حذيفة: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. وقلنا أن رقم 40 ده خرج مخرج الإيه؟ المبالغة، لأن حذيفة مات سنة 30، يبقى الراجل ده ما كان بيصلي سنة من 40 سنة، سنة 30 هجرية، يعني معنى كده الراجل كان بيصلي الصلاة دي في مكة قبل الهجرة كان ب10 سنوات، يعني بعد نزول الوحي ب3 سنوات. فلذلك استنكر البخاري هذه الزيادة، لكن العلماء الذين قبلوها قالوا إن هذا خرج مخرج المبالغة. قال له: منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: على فطرة غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود. بين الركوع والسجود يعني في حالة الإيه؟ الاعتدال، في حالة الاعتدال. ها؟ كذلك روى أحمد بن ماجة عن علي بن شيبان رضي الله عنه، وعلي بن شيبان له حديث آخر في صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف، فلما انصرف الرجل من صلاته قال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، عند أحمد وابن ماجة. فاحنا بنسب النبي عشان تبقى الأمور متربطة مع بعضها شوية. فلا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. وفي حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عند الخمسة وصححه الترمذي: لا تجزئ صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. فنخلي بالنا من هذا الأمر. المقلد سيصلي صلاة من أعجب ما ترى، أساسا بعد ما يقرأ هيركع، وبعد ما يركع فممكن ما يقرأش كمان، لو كان في ممكن ما يقرأش أو يقرأ أي قرآن قرآنا ما، ثم يركع، وبعد الركوع يسجد، ينحط للسجود دون أن يعتدل قائما، وبعدين في السجود مش هقول حاجة، هيرفع ثانية كده ويروح نازل تاني، يبقى دي سجدتين. وبعدين في آخر الصلاة يقعد كده قيمة أو مدة ما يقرأ التشهد، ثم يقوم وينصرف بدون تسليم، يقوم وينصرف بدون تسليم. طبعا كل هذا مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أئمة مجتهدون بلغوا الغاية في الاجتهاد رحمة الله عليهم، وجعل الله تبارك وتعالى مدار الفقه عليهم، لكننا أمرنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وروى البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح إلى الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. طبعا سيكبر ويجلس بين السجدتين فيطمئن، حتى يطمئن جالسا، حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، ثم يسجد مرة ثانية. فإذا نهض إلى الركعة الثانية يبدأ في القراءة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الاستعاذة فقد مر حكمها. حتى إذا كان في وتر من صلاته، ما هو في آمن الركعة، هو في أصلا هو في الركعة الأولى، حين يقوم إلى الركعة الثانية، ثبت في حديث مالك بن حويرث عند أحمد والبخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يطمئن قاعدا، لم ينهض حتى يطمئن أو حتى يستوي، حتى يستوي قاعدة. دي اسمها جلسة الاستراحة. فهذه الجلسة مستحبة ليست واجبة، وهي وإن وردت في حديث المسيء في صلاته في إحدى الروايات لكنها لفظة شاذة لا يلتفت إليها. فإذن جلسة الاستراحة مستحبة في قول طائفة من إيه؟ من أهل العلم. خلاص يا جماعة. فإذا كان في التشهد الأوسط، فاكرين حديث المسيء في صلاته، التشهد الأوسط حكمه إيه؟ ها؟ واجب، مذكور في حديث المسيء في صلاته في رواية أبي داود. فإذا جلست في وسط الصلاة، في وسط الصلاة فافترش فخذك اليسرى واطمئن ثم تشهد. انت عارف الافتراش ازاي؟ ان هو يقعد على قدمه اليسرى، يجلس على القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى. تقدر تعملها؟ مين يعمل الافتراش؟ ايوه كده، يجلس على القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى. والتشهد في وسط الصلاة واجب في مذهب مين؟ أنا ذكرت طائفة من أهل العلم، أحمد وإسحاق ابن رهويه، وهو رواية عن الشافعي، وهو مذهب أهل الظاهر. واخد بال حضرتك؟ ليه التشهد في وسط الصلاة ليس فرضا؟ احنا خدنا حديث قبل كده تقول لي ما خدناش، خدنا مش احنا قلنا احنا خدنا حديث عبد الله بن بحينة من قبل قلتم لا؟ لا، أخذنا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر، متفق عليه كمان. يبقى احنا عندنا حديثين متفق عليهما لعبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه. الحديث الأولاني كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطيه أو وضح إبطيه صلاة الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الذي حقه أن يذكر في سجود السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، عليه جلوس، فسبح الناس له فمضى في صلاته حتى إذا فرغ من التشهد الأخير كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من القعود، يعني التشهد الأوسط، ثم سلم صلاة الله وسلامه. فلو كان التشهد الأوسط ركنا ما أجزأ عنه أن يصلي سجدتي السهو، أن يسجد سجدتي السهو، كان لابد من الإتيان بذلك الركن.
رب الخلائق كلها فهو القريب، رب الخلائق كلها فهو القريب.
عليك الصلاة وبركاته، بارك الله فيك، الله يرضى عنك. هل فهو سؤال عن واجب طلبة العلم تجاه ما يحدث من أمور عديدة في الوقت الراهن، فهل إذا استطاع طالب العلم أن يخطب خطبة جمعة يفعل؟ نعم يخطب خطبة الجمعة يفعل، بس أنا مش فاهم، أنا شايف أن طلبة العلم يقولون خلي بالكم، يعني ده شيء يؤسفني وناس بتزعل مني، أن كلمة طلبة العلم دي دعوة عريضة جدا، هذه دعوة عريضة جدا. ويخشى عليك يا بني انك انت ان خاطبت الناس او خطبت في الناس خطبة الجمعة فاستحسنوا خطبتك وطلب منك ان تخطب ثانية وثالثة، اخشى عليك ان انت تبقى شيخ، عايز تبقى اخ زي ما انت، لان تبقى شيخ من غير ما يكون في خلفية للكلام ده ما ينفعش. هتبقى شيخ وانت فاكر، انا شايف اهو ان الاخوة من ساعة ما قامت الثورة ظنوا ان دولة الخلافة جاية بكرة، هم ظنوا كده ان دولة الخلافة جاية بكرة، فناس طالعة عايزة تضرب الجزية، وناس طالعة مش عارفة عايزة تعمل ايه، وناس عايزة تقيم الحدود، وواحد بعد يطلب اقامة الحدود وما الى ذلك، وده شيء هيفرقع الدنيا. لان انا ذكرت سابقا واذكر مرارا ان احنا في بلاد ليست كلمة الاسلام، ليس الاسلام هو صاحب الكلمة. اذا بغي عليك ان تقرأ في كتب الفقه وكتب السير عن كيفية التعامل في مثل هذه البلاد، وهل يجوز للمسلم أن يعمل عملا يعود بالضرر على إخوانه المسلمين جميعا؟ راجع الكلام ده. لكن إن كانت هي خطبة وانت عارف إطارك ولا تغتر بكلام الناس، الناس دول لن مش هم اللي هيحاسبوك، لا تغتر بكلام الناس، فإن استطعت أن تفيد الناس تفعل هذا دون أن إيه؟ أن تضع في اعتبارك أن تكون شيخا في يوم من الأيام وأن تمثل جبهة. وعليك السلام وبركاته. أريد أن أسأل عن استيراد السيارات المقطعة أجزاء وتجميعها هنا وتركيب رقم شاسيه لها من عربية مماثلة هنا، ولكن تكون قد أصابها حادث ثم ترخيصها، فهل هذا جائز في ظل ارتفاع أسعار السيارات؟ وبعدين إيه تبيعها لأن هي جاية من استيراد من برة؟ لا، بيعها على حقيقتها، بيع السيارة على حقيقتها. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. بارك الله بك أخو، عليك السلام وبركاته. ما رأيك في الدعوة إلى مليونية تطبيق الشريعة في جمعة 1/7، وما موقفك منها؟ اوعى تخرج، بقولها لك بأعلى صوت، اوعى تخرج. هذه المظاهرات يحركها أناس ملتحون، لكنهم من الحزب الوطني ومن أمن الدولة، وأمن الدولة يقولون نحن راجعون، وأمن الدولة هم وراء مهاجمة وزير الداخلية والمطالبة باستقالته. أنت لا تخلص إلا في حالة واحدة، ساعة ما نشعر أن العلمانيين سيقصون عن المشهد خلاص ننزل، لكن غير كده إياك أن تساق إلى وراء أي دعاية مهما كان عنوان هذه المليونية براقا. ينبغي أن لا تنساق وراء هذه الدعايات. فأنا أنصحك ألا تخرج، وأرجوك أيضا ألا تخرج. إحنا من ساعة ما قامت الثورة ولمدة لسه ما فوقناش من الأمر ده، لمدة ليست بالطويلة، إحنا كنا بنتحرك في الشارع لحد ما خاف الناس منا. دعونا بقى نبين للناس، انت شايف العلمانيين بيخوفوهم، هنطلع المليونية دي ويجي بلطجية ويجي اي حاجة تولع الدنيا، خصوصا ان احنا مش ضامنين اخواننا اللي خرجوا من السجن واختفوا دول واعلنوا انهم يعدون العدة، ناويين يعملوا فينا ايه؟ ربنا يصلح الحال يا رب يستر. ما حكم اللحية؟ وهل كان مشركو العرب يطلقون اللحى ام لا؟ والله حكم اللحية أنها واجبة في مذهب عامة أهل العلم، حتى أن ابن حزم حكى الاتفاق على أن إزالة اللحية بالكلية، قال واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز. وهناك من ذهب وهم قلة من المتأخرين إلى أن إطلاق اللحية مستحب وإلى أن حلقها مكروه، لكن الصواب قول من قال إن إطلاق اللحية واجب. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفو الشوارب. أحبك الله الذي أحبتني فيه، وعليك الصلاة وبركاته. هل يجوز التبرع بجزء من زكاة المال لتكييف المسجد؟ لا يجوز، اجعلها أخي من الصدقة، وما فيش يعني الزكاة بلاش. أحبك الله الذي أحببتني فيه، وعليك الصلاة وبركاته. ما هو حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر المسافر؟ أجازها بعض العلماء ومنع منها البعض، وأنا مع المانعين، لأن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عنه أنه جمع بين الجمعة والعصر. فإن قيل ألا نقيس صلاة الجمعة على صلاة الظهر في جواز جمعها مع العصر، فالجواب أن هذه عبادات لا يدخلها القياس، لعبادات والعبادات لا يدخلها القياس. وبنحو هذا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وعليك السلام وبركاته وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليك يا بني. سؤالي ورد في دعاء صلاة الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، فعبارة إن كنت تعلم ما مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة ثابتة في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا مش انا بقول لهم كنت عارف وكنت ما انتش عارف، لا، ده انا بقول انا انت تعلم الامر ده خير او شر، فكنت تعلم انه خير يسره يرسله ليك، وكنت تعلم انه هو شر ابعدني عنه. مش بقول له ان كنت تعلم يبقى تصرف، وان كنت ما تعلمش يبقى خلاص، لا، حاشا لله. ويعلم طبعا هذه العبارة صحيحة. يقول: حيث انني اجد في نفسي شيئا كيف اقول رب العالمين كنت تعلم وهو يعلم ما كان وما سيكون افيدونا. طيب انت عرفت المسألة، مش كنت تعلم او ما تعلمش، لا، كنت عارف ان كنت تعلم انه خير او انه شر. ما هو مش احنا في الاول بنقول ايه؟ فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. جاري قام بإيجار محل ثم توفي، وكان أبي مكانه في المحل، ثم توفي أصحاب المحل، أصحاب المحل عرضوا علينا مبلغ من المال مقابل إخلاء المحل، فهل أعمام الثلاثة وعمات الثلاثة لهم حق في المبلغ الذي أخذناه من المحل؟ واضح إن هي سائلة، مش كده؟ لأن الأعمام والعمات لا يدخلون، ما فيش حد يدخل مع وجود الإيه؟ ذكور للأب اللي مات ده. على كل حال، هذا المحل إن كان إيجاره قديما، إن كان من محلات العقود القديمة، عليك أو عليك أيتها السائلة أن تسلمي المحل إلى صاحبه أولا، فإن أعطاك مالا بعد ذلك كان هذا المال بطيب نفس منه، وهو حقك أنت، لأن المحل ده إيجار لا يورث أساسا، وعقود الإيجار القديمة كلها باطلة لأنها خالية عن المدة. والشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق كتب مقالا بهذا المعنى، فهاجموه الشيوعيون والناصريون، هاجموه. فتبالك في عقود الإيجار التي لا ينص فيها على مدة باطلة. بناء على هذا، إن أرادوا استبدال المحل هتقولي: طيب ده هم هيدوني المال ده بطيب نفس. لا، عشان تعرف إذا كان بطيب نفس ولا لا، اديهم العقد في ايديهم، وين ادوكي حاجه خديها. اخت مره منتقبه سالتني في التليفون سؤال كان عن شقه، فقلت لها هذا، فذهبت الى صاحب العماره وقالت له: اتفضل ادي العقد بتاعك اهو. طب انت عايزه ايه؟ انا مش عايزه حاجه، ده ملكك. قال لها: ملكي؟ طب عليها الطلاق بالثلاثه وانت خارجه من الشقه دي. وطلعها عمره على حسابه. والله طلعها عمره. فكلمتني يعني تشكرني وتذكر لي هذا الامر، وقلت لها: فعلا ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الراجل قال لك: هنلاقي ناس زي دول فين؟ واحنا سلمنا شقه، يعني واحد سلم مخزن كان جايب له 700,000 جنيه، راجل تاجر في 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 اليوب، ربنا يصلح حاله يا رب، تاجر قطع غيار ربنا يرضى عنه وعنه، وانا سلمت شقتين بفضل الله تبارك وتعالى انا واخواتي. فنقول هذا، لكن طب ما خلاص الكتابة على ظهر الورقة، الكتابة دي هتاخد وقت. ذكر العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة أنه يستحب رفع اليدين أحيانا عند الهوي إلى السجود وعند الرفع منه، وقد صح في ذلك عدة أحاديث، وذكر أنه مذهب طائفة من أهل العلم، فما قولكم في ذلك وكيف يجمع بين هذا وبين قول ابن عمر: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود؟ والشيخ الألباني فعلا صحح حديثا عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، عن ابن الزبير، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه حين يرفع يديه حين يسجد وحين يرفع رأسه من السجود، يعني كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع وقيام وقعود. خدت بال حضرتك؟ وفي هذه الحالة على فرض صحة الحديث، يبقى مسلك الشيخ الألباني هو أعلى للمسالك، باعتبار أنه اعتبر أن ابن الزبير مثبت وابن عمر نافي، والمثبت مقدم على النافي. ابن عمر حكى ما رأى وابن الزبير حكى ما رأى. ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها في الحديث الثابت عنها أنها قالت: من حدثكم عند الخمسة، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. مع أنه ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. فأنا لما أقول المثبت مقدم على النافي يبقى أنا كده وثقت الاثنين، كل واحد حكى ما رأى. لكن لو قلت لا أنت مسك بالنافي وأترك المثبت معنى كده أنني كذبت الإيه؟ المثبت أو أهدرت روايته.
بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب،
هذه القلوب
كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب.
بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله.